الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم الأخوة الأخوات الحضور. توجه أولا بالتحية والتقدير إلى الأخوة في مركز الدراسات في العتبة العباسية المقدسة. وعنوان هذه المحاضرة كما هو مقرر حول الرأسمالية من منظور فهم الغرب ومن منظور الاستغراب ضمن البرامج التي وضعها المركز. تتكرر كلمة الرأسمالية كثيرا في الأدبيات السياسية، في الأدبيات الاجتماعية، في المقارنة بين نظام اقتصادي ونظام اقتصادي آخر. الرأسمالية سنقاربها من جانب اقتصادي ومن جانب اجتماعي. عندما نبحث في تعريفات الرأسمالية، طبعا تعريفات موجودة بكثرة وهناك كتب كثيرة تتحدث عن الرأسمالية وعن تعريفاتها وعن سماتها الأساسية، لكن نحن سنحاول أن نلتقط الجوانب الأساسية التي تعنينا وأن ننظر إليها بمنظار ربما يكون مختلف في فهم الغرب. هناك إجماع وهناك واقع أيضا على أن الرأسمالية هي نظام اقتصادي، هذه نقطة واضحة ومتفق عليها. الرأسمالية هي نظام اقتصادي. النظام الاقتصادي يعني إدارة نظام علاقات الناس في البيع والشراء وفي الاقتناء وفي الملكية وفي الإنفاق وفي إدارة الأموال وفي إدارة الثروات وفي كيفية حرية الناس في الاقتناء وفي التملك وفي غير ذلك. النظام الاقتصادي هو دائما كان بهذه الطريقة، يعني حتى في المجتمعات البسيطة التي لم يكن لديها رأسمالية كان لديها نظام. في المقايضة على سبيل المثال، يعني لم تكن الأموال مستخدمة لكن كانت الناس تمتلك بعض يعني الغلال والحبوب وتعطيها إلى شخص آخر يمتلك اللحوم أو يمتلك يعني الألبان أو الأجبان أو ما ذلك. كان هناك نظام اقتصادي. الغرب أنتج هذا النظام الاقتصادي الذي أيضا يتلخص كما يقول أحد أهم المنظرين لهذا النظام، وعندما نبحث نجد أن اسمه يتكرر، واسمه أدم سميث، كتب عن ثروة الأمم. يقول في جملة تجعلنا نتوقف عندها كثيرا لنفهم هذا النظام ولنفهم يعني الحضارة التي قامت عليها الحضارة الغربية على هذه القاعدة الاقتصادية. يقول أدم سميث أن السمة الأساسية للرأسمالية هي الدافع إلى تحقيق الربح، يعني نظام متكامل الهدف هو تحقيق الربح. طبعا هذا سيسمح لنا لاحقا بالمقارنة مع نظام آخر لا يبغي الربح أولا، ربما يبغي خدمة الناس، تحقيق العدل بين الناس، أو كيفية إدارة منظومة الاقتصادية مع الربح ولكن ليس كهدف أساس من كل المنظومة الاقتصادية. طيب، عندما تكون السمة الأساسية للرأسمالية هي تحقيق الربح، هذا يعني أنه سيترتب عليها منظومة متكاملة اجتماعية وأخلاقية وعلاقات بين الناس وأولويات، يعني عندما مثلا لنفترض أنه أولوية الربح ستصطدم مع حاجة الناس ومساعدة الناس، كيف يتصرف هذا النظام الاقتصادي؟ هذا مثال بسيط سنناقشه لاحقا في أزمة الرأسمالية وما وصلت إليه والإنجازات التي حققتها والنقد الذي تعرضت له. إن شاء الله إذا اتسع الوقت سنتحدث عن هذا الأمر في المحاضرة الثانية. ماذا يعني على المستوى الاقتصادي؟ ما هي السمات؟ كيف تعمل الرأسمالية، النظام الرأسمالي كيف يعمل؟ طبعا يمكن أن نعود إلى كثير من الأدبيات حول هذا الموضوع، ويمكن أنتم أيضا أن تعودوا إلى كثير من هذه الأدبيات، لكن الفكرة الأساسية في النظام الرأسمالي هي الملكية الخاصة. يعني عدم تدخل الدولة إلى أكبر حد ممكن في إدارة الاقتصاد، أي فكرة جوهرية، عدم إدارة الدولة للاقتصاد، عدم تدخل الدولة في إدارة العملية الاقتصادية. طيب إذا لم تتدخل الدولة في العملية الاقتصادية، من يدير العملية الاقتصادية؟ القطاع الخاص. شو يعني القطاع الخاص؟ يعني أصحاب المؤسسات والشركات التي تتأسس وتمسك هي بقضايا البيع والشراء والتجارة والاستيراد والتصدير. النقطة. النقطة الثانية في هذا النظام الاقتصادي أن الربح وتحديد السعر لا يتم من قبل الدولة أو الحكومة كما يحصل في أنظمة معينة أو أنظمة اشتراكية أو أنظمة تتدخل فيها الدولة، إنما يحصل من خلال العرض والطلب. يعني إذا في طلب كثير على سلعة معينة، يحق لصاحب هذه السلعة أن يرفع من سعرها. إذا كان يبيعها يعني بعشر دنانير، ممكن أن يبيعها بعشرين دينار لأنه في طلب كثير عليها. من هنا ينتج مفهوم الاحتكار. هذا أيضا نقطة ثانية أو ثالثة في موضوع الرأسمالية. يعني السعر يحدد وفق العرض والطلب. لماذا؟ ليش؟ لأنه الهدف الأساس من هذا النظام هو تحقيق الربح كما ذكرنا. هذا الشعار اللوجو الأساسي للرأسمالية، تحقيق الربح. ليش بيصير الاحتكار لا أخلاقي في منظومة أخلاقية إسلامية على سبيل المثال؟ لأن الهدف ليس الربح، الهدف هو تلبية حاجات الناس من خلال التجارة. إذا كان الهدف هو الربح، طيب أنت تحتكر، تخفي هذه البضاعة لأنه في طلب مرتفع عليها. طبعا هذا سيحقق ربح أكثر، لأنه إذا كنت أنت تحتاج إلى سلعة معينة، تحتاج إلى المحروقات مثل الأزمة التي نعيشها اليوم في لبنان مثلا، ويحتكر أصحاب المحطات أو المولدات أو هذه السلعة وأنت تحتاجها، أنت ستدفع ثلاث أو أربعة أضعاف الثمن، وهو يعتبر أنه حقق أهدافه، ربح ربحا مضاعفا. هذا لا علاقة له بالجانب الأخلاقي. إذن من حيث المبدأ نستطيع أن نقول كإشارة أن هذا النظام يتعارض مع الجوانب الأخلاقية، وهذا طبعا يحتاج إلى توسيع وإلى نقاش. إذن السعر يتحدد بحسب العرض والطلب. شوف الجملة التي يقولها كما ذكرت آدم سميث: إننا لا نتوقع أن نحصل على طعامنا نتيجة نزعة الخير عند الجزار أو الخباز، لكن من منطلق رغبتهما في تحقيق مصالحهما الخاصة. هذه المصلحة الذاتية العقلانية هي التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي. هذا منطلق وأساس وركيزة للتنظير للرأسمالية. كما قلت أدم سميث، يمكن أن ترجع له من يريد أن يقرأ كتابه ثروة الأمم أو غيره من يعني ممن كتب عن هذا الموضوع. إذن بالنسبة إليه نعم في جانب صحيح أنه الخباز أو الجزار ولن يبيع مجانا، هو يبيع لأنه له مصلحة في أن يربح وأنت لك مصلحة في أن تشتري وتدفع. لكن هنا يغيب البعد الإنساني اللي ممكن الجزار أو الخباز يعطي خبزا أو لحما لأناس لا يملكون المال مثلا، أو يتبرع أو يتطوع أو هذا غير موجود في مثل هذا النظام. ماذا يجب أن ننتبه إليه؟ أن البعض عندما يتحدث عن الرأسمالية قد يكون معجب بهذا النظام وقد يكون لديه جوانب إيجابية في تنظيم قطاع معين، لكن هناك ثغرات يجب أن نلتفت إليها في رؤية مثل هذا النظام أو غيره من الأنظمة، سواء الاقتصادية أو الفكرية أو الاجتماعية أو التربوية أو غيرها. ما هو مصدر الرأسمالية؟ لماذا نشأت؟ هنا قد ندخل إلى يعني نافذة مختلفة إلى حد ما في فهم هذه الظاهرة. الجانب الاقتصادي كما ذكرت ممكن أن نجد الكثير حوله، يعني الآن أي شخص من الحضور الأعزاء يمكن أن يجد على يعني الجوجل ويضع رأسمالية تعريف إلى آخره يجد الكثير. لكن نحن نريد أن نرى الرأسمالية من خلال ما يعنينا في محاولة فهم الغرب وكيف نحن سنتعامل مع هذه المسألة، ما الذي يعنينا في هذا الموضوع. وهذا يسمح لنا بفهم الكثير مما أنتجه الغرب وما وصل إليه الغرب والأزمات التي وصل إليها الغرب. يعني أنا لا أفصل حقيقة بين هذا الصعود للرأسمالية منذ 19 إلى اليوم وبين ما نقرأه اليوم وما يصدر من كتب لمؤلفين وفلاسفة وعلماء اجتماع في الغرب تتحدث عن أفول الغرب، موت الغرب، نهاية الغرب، تفكك الغرب. هذا لا يأتي من فراغ. الأفول والتفكك والتراجع والموت له علاقة بكل هذه التجربة. فهذا يجب أن نقرأه أيضا ونربط هذا الصعود بما وصلت إليه الأمور على لسان كتاب غربيين وليس كتاب مسلمين أو صينيين أو غيره أو آسيويين أو ما شابه ذلك، حتى تكون القراءة متكاملة. ونحن نتحدث عن يعني نظام اقتصادي، عن ظاهرة اقتصادية موجودة وواقعية، وليس عن يعني نظام اقتصادي قبل قرنين أو ثلاثة قرون أو كان في أيام الرومان أو اليونان أو ما شابه ذلك. إذن الفكرة الأساسية في هذا الموضوع أولا أنه تأكيد على الملكية الخاصة. الملكية الخاصة يعني خلاف الملكية العامة. الملكية العامة هي ملكية الدولة. طبعا هنا يعني نستحضر بسرعة أنه لابد من المقارنة، أنه التجربة الاشتراكية واللي تأثرت بها كثير من الدول العربية هي تجربة كانت تعتمد على تدخل الدولة. يعني الملكية الخاصة هي في الموقع الأضعف، كان هناك ملكية خاصة، في بعض الأحيان انتزعت الملكية الخاصة وتم تحويل كل المؤسسات وكل المرافق إلى ملكية عامة اللي بنسميه القطاع العام، أو ملكية الدولة لكل القطاع كما حدث في التجربة السوفيتية والتي تم تقليدها في كثير من الدول العربية، في العراق، في الجزائر، في سوريا، في مصر في مرحلة معينة، وربما في بلدان أخرى. الرأسمالية لا تريد من الدولة أن تتدخل، هي تعتمد على الملكية الخاصة. الملكية الخاصة يعني فرد، عائلة ممكن أن تدير هذه المسألة، شركاء ممكن أن يديروا مصنع، إنتاج، تصدير، أي شيء يساهم في هذه العملية. من ركائز يعني الرأسمالية المنافسة، وهذا طبيعي، يعني عندما يكون هناك حرية في إنشاء المؤسسات وحرية في إنتاج السلع، يعني في مؤسسة تنتج سيارات بمواصفات معينة، في مؤسسة ثانية لصاحبها شخص أو مجموعة كما ذكرت أو أسرة تنتج أيضا سيارات بمواصفات إضافية أو مختلفة، هنا ستحصل منافسة، من يصل قبل الآخر إلى السوق، إلى المستهلك، من يستطيع أن يروج بطريقة أفضل لشراء هذه السلعة، فتبدأ المنافسة. هذه نقطة سأتحدث عنها أيضا لاحقا، لأنه هذا الترويج امتد إلى خارج أوروبا، إلى باقي بلدان العالم. فالمنافسة هي من ركائز الرأسمالية. عندما تتحدث أنت عن قطاع عام أنت لا تحتاج إلى المنافسة، لأنه أصلا السعر موحد والمواصفات تقريبا موحدة، هذا هو المأخذ الذي يؤخذ على القطاع العام، أنه تموت روح المنافسة وبالتالي تقل الحوافز. هذا جانب من الجوانب قد تكون الإيجابية، لكن طبعا هذا يناقش في إطار الأهداف الأساسية. إذن المنافسة هي أساس في هذا النظام. نقطة إضافية، طبعا هذا مأخوذ من بعض الدراسات والمقالات المختلفة، وأنا أحاول أن الأسباب التي نشأت من خلالها هذه الفكرة وهذا التوجه الاقتصادي، هو توجه أيضا فكري وفلسفي واجتماعي، في هذه النقطة اللي أنا أحب أن أركز عليها، واللي يعني هي شوي أوسع من البعد الاقتصادي. كما ذكرت في البداية أيضا من ركائز الرأسمالية أنه هي تعمل وفق آلية السوق مش وفق آليات أخرى، يعني اجتماعية أو إنسانية أو لا، في آلية السوق. السوق يحتاج إلى هذه السلعة، التاجر يأتي بهذه السلعة، ما يحتاجه المشتري هو يأتي به، فكان المشتري يحتاج بقوة إلى هذه السلعة هو يرفع سعر هذه السلعة باعتبار أنه هو حر، وهذا ناتج من فكرة الحرية سنتحدث عنها. إذا أنت لم يعجبك السعر لا تشتري حتى لو كنت بحاجة إلى هذه السلعة، إذا كانت قدراتك المادية لا تتناسب مع هذه السلعة حتى لو هي سلعة أساسية وأنت لا تستطيع أن تشتريها أنت لا تشتريها، لأن المقياس هو آلية السوق والعرض والطلب. هذا يعني ما يطلق عليه بتعبير آخر، وهو تعبير مضلل إلى حد ما، أنه حرية المستهلك، هو حر يشتري من حيث يشاء. هذا من ركائز الرأسمالية، أنه أنت إذا ما عجبك أن تشتري من هذا المكان تذهب إلى مكان آخر، تبحث عن ما هو أفضل وأرخص وكذا، هذا صحيح من حيث المبدأ، لكن عندما يقرر أصحاب الإنتاج سواء من خلال جمعية التجار أو من يتوافق على استيراد سلعة معينة أو مجموعة من السلع، أنت تصبح تحت إرادة السلع التي يستوردها هؤلاء، أن أنت محكوم بأن تشتري أو تختار بين 4 أو 5 أنواع من السلع. هذا اليوم نشوفه نحن عندما نذهب إلى الدكان أو إلى يعني السوبر ماركت، نريد أن نشتري أي شيء، أنت تجد أمامك 5 أنواع، تختار واحد منها، الأرخص، الأجود، الكذا. ظاهرا أنت حر فيما تختار، لكن عمليا أنت تختار ما أراد التاجر أن يستورده ويبيعك بالسعر الذي يراه مناسبا. إذن هذه حرية الاختيار بالنسبة إلى المستهلك هي من ركائز الرأسمالية، لكن عمليا هذه الحرية تخضع لإرادة المستورد والتاجر، حتى تكون هذه مسألة واضحة، حتى لا يأتي من يقول بأنه أي الإنسان حر يشتري ما يشاء. طيب إذا أنت كنت يعني تفضل أن تستخدم مثلا هذه السلعة، هذا المعجون من الأسنان، تستخدمه، إذا قرر التاجر أن لا يستورد هذه السلعة لأسباب مختلفة، اختلف مع يعني المصدر في بلد ما، أنت كيف تحصل على هذا؟ أسهل هذه السلعة وعلى هذا المعجون، فلا تستطيع. أو هو استورده ورفع سعره 3 مرات. إذن ظاهرا أنت لديك الحرية في الاستهلاك، هذا من ركائز الرأسمالية، لكن عمليا أنت تخضع لنظام الاستيراد الذي يقرره صاحب المصلحة في الاستيراد، وهو يقرر هي السلعة الأكثر مبيعا، السلعة الأكثر ربحا بالنسبة إليه. إذن عنوان حرية الاستهلاك هو عنوان أساسي في الرأسمالية. طبعا مع التأكيد على أنه هذا الأمر يعني أنه الحكومة ليس لها دور في التدخل في هذا الموضوع، هذا سمات أساسية للرأسمالية. سأتحدث عن نقطة مهمة برأيي وتساعدنا كثيرا كما ذكرت في البداية في فهم ليس فقط الرأسمالية في الحقيقة، إنما الكثير مما أنتج في الغرب، وتوضح ونستطيع أن نفهم من خلال هذه النقاط يعني أيضا ما أنتج في من نظريات ومن توجهات في العلوم الإنسانية وفي العلوم العلمية حتى وغير ذلك. لماذا نشأت أو من أين نشأت الرأسمالية، فكرة الرأسمالية يعني كيف واحد فكر وقال إنه هذا هو النظام الأفضل مثلا؟ هذا سؤال يطرح على كل العلوم حقيقة، على كل النظريات التي تنتج. يعني عندما نقول في علم الاجتماع أنه في هذه النظرية، أو عندما نقول في التربية أو في الإدارة، السؤال الطبيعي الذي يطرح على البيئات العلمية والجامعية والأكاديمية، وسؤال يجب أن يطرح، طيب متى، في أي لحظة، كيف، ماذا طرحت الفكرة هنا وليس هنا؟ يعني لماذا طرحت في الغرب ولم تطرح في الشرق مثلا، في أفريقيا، في آسيا، في دول عربية، في دول إسلامية؟ يمكن أن نلخص ولادة فكرة الرأسمالية كنظام اقتصادي في تحولين كبيرين مهمين. التحولين هنا نحتفظ بهما كما ذكرت لنفهم الكثير مما حدث في الغرب. التحول الأول هو تحول علمي. يعني قبل 18 في أوروبا وفي الغرب كان نمط الحياة نمط بسيط، لم يكن هناك لا صناعات متقدمة ولا وسائل نقل متطورة ولا آلات حديثة، حتى كان يشبه كثير مما عشناه في بلادنا ولا نزال نعيشه في بعض المناطق. يعني كانت الحياة زراعية، العائلة كلها تعمل بالزراعة، ما في بيع. في أحد الباحثين بيقول أنه لأول مرة بتاريخ الناس حتى بالغرب صاحب المنتج، يعني صاحب الخضار مثلا، بيقول لأول مرة صار تباع هذه الخضار بعيدا عنه، يعني صار ينزلها على المدينة وبيعها يقبض فلوس حقها. الأول كان هو يكون حد الخضار التي ينتجها من حقله. تطور العلمي واللي كمان له أسبابه واللي حصل خلال سنوات متعاقبة في تراكم وأدى فيما أدى إليه إلى تهميش سلطة الكنيسة وسلطة الدين، حطون على جنب أن هذا الدين لا يستطيع أن يدير الحياة، لا يستطيع أن يفسر ما يحصل في المجتمع. الأوبئة التي ضربت أوروبا القرن 14 القرن 16 استمرت، لجأ الناس إلى الكنيسة للتفسير للاحتمال، لم تفعل شيئا. مهم، وهذا شرح طويل، أن ما بعد هذه الأزمات حصل تطور علمي بعد تهميش الكنيسة التي كانت حقيقة هي تمنع التفكير العلمي. وهون نشأ مصطلح خاطئ بالنسبة لنا واللي في بعض الباحثين بيكرروا، هي التعارض بين الدين وبين العلم. هذا كان بأوروبا، كانت الكنيسة تعارض العلم. يعني من يقول برؤية معينة الأرض تدور الشمس تدور والكنيسة ترفض كان يمنع يسجن يتهم بالخروج عن الدين. من هون نشأت فكرة أنه الدين يعارض العلم. نعم، الكنيسة المسيحية كانت تعارض العلم في ذلك الوقت. البعض أخذ هذا المصطلح ليقول أنه كل دين هو معارض للعلم. هذا غير صحيح بالنسبة للإسلام، هذه بين هلالين، لأنه نحن نعرف أن الإسلام هو من يعني أكثر العقائد التي تحض على العلم، على تحصيل العلم، على التفكر وعلى طلب العلم من أقاصي الأرض. هذا التهميش للدين وللكنيسة طبعا عزز اللجوء إلى العلم، هذه مسألة كانت إيجابية بطبيعة الحال. اللجوء إلى العلم أدى إلى تطوير الأدوات التي تستخدم في الحياة اليومية، يعني وسائل النقل تطورت، صار في قطار بخاري مثلا ينتقل بالبخار بالحريق الفحم كذا كذا، صار أسرع، يعني صار الإنسان يصل من منطقة إلى أخرى بضع ساعات بدل أن يبقى بضعة أيام. طيب، الوسائل الأخرى أيضا التي نستخدمها في حياتنا في البيوت أيضا تطورت، أصبحت أكثر يسرا واستخداما، وبالتالي أصبح نظام التفكير مختلف. كيف يمكن أن ندير المجتمع وفق هذه التطورات؟ من هنا بدأ التفكير في توسيع دائرة التجارة، طالما أنه صار في ماكينات تصنع السلعة بشكل أسرع. يعني في السابق كانت الماكينات تحتاج إلى يوم كامل لإنتاج مثلاً 20 قميص، يوم صاروا بالساعة بهذاك الوقت بدايات يعني 19، في الساعة يصنعوا 20 قميص، يعني بالنهار بيعملوا 100 قميص. في مصنع آخر أيضاً يصنع 100 قميص، ومصنع ثالث يصنع 100 قميص. من هنا الرأسمالية تقوم على المنافسة بسبب هذا الوضع. إذن التفكير في موضوع كنظام اقتصادي يقوم على الملكية الفردية وعلى التنافس وعلى حرية الاستهلاك له علاقة بهذا التطور التراكمي في وسائل الإنتاج. تطورت حتى العمل في الحقول الزراعية، تطور بسبب الماكينات وطريقة الزراعة والحصاد وما شابه. هذا التطور والقدرة على إنتاج السلع هو الذي خلق المنافسة والملكية أصلا لبعض الأفراد أو العائلة، وحرية إغراق السوق وحرية المستهلك في الشراء. هذه هي أسس الرأسمالية، هذا أساس. يعني التقدم العلمي كان أساس في الوصول إلى التفكير بهذه الطريقة الاقتصادية. مثلا شوف كيف يعني هذا أرغم الناس على التفكير. مع حلول القرن العشرين يعني قبل 100 سنة تضاعف إنتاج الفولاذ 20 مرة. طب هذا بده تسويق. واتسعت شبكات البرق والقطارات، عم نحكي أكثر من 100 سنة، والقطارات، واستفاد الناس من وسائل النقل، ووتيرة النقل أصبحت أكثر سرعة وأكفأ وأكثر أمنا، وأمكن نقل المواد الأساسية من كل الأركان في مختلف أنحاء العالم الغربي بأمريكا وبأوروبا، وبالتالي أمكن نقل ونشر البضائع تامة الصنع إلى المستهلكين في جميع أسواق البلاد. طيب هذه القدرة التقنية، يعني طرقات، وسائل نقل، وحماية، وصلت إلى كل أنحاء العالم الغربي. هذا يفرض طريقة بالتفكير. يعني إذا أنت عندك دكان صغير تعمل له نظام اقتصادي بسيط، ماذا تبيع، ماذا يتبقى، آخر الأسبوع بيبين عندك ماذا تحتاج من بضاعة جديدة. لكن عندما تكون على مستوى قارة بأكملها، هذا يحتاج إلى نظام اقتصادي. هو كان أساس في الرأسمالية. هلا الركيزة الثانية المكملة لهذا التحول العلمي والتطور العلمي هي ركيزة فكرية فلسفية اجتماعية، واكبت هذا التحول العلمي. بعدين صار في نتائج كمان اجتماعية لهذه الرأسمالية، لكن أنا سأتحدث عن يعني هذا التحول الفكري الفلسفي الاجتماعي الذي واكب التحول العلمي، وعندما اجتمعا مع بعض أنتجا الرأسمالية الغربية. برجع أكد يجب أن نعود إلى الركائز الأساسية، هي الحرية وحرية الاستهلاك والملكية الفردية و تحقيق الربح والغاية الأساسية للرأسمالية. يجب لا ننسى أن هذا هو الشعار الأساسي. وبنفس الوقت هذا لا يعني أنه يعني الاقتصاد لا يجب أن يبغي الربح، ولكن أن يكون هدفه الأساسي الربح هو شيء مختلف. ما الذي تغير حتى يكون هدف الإنسان الربح، حتى يكون يأتي نظام اقتصادي هدف الربح، حتى يكون للإنسان حرية أن يستهلك ما يريد كيف ما يريد، وحتى يكون شعار الرأسمالية، هذا كمان شعار يجب أن نحفظه، يلخص البعض يعني بعض الكتاب يمكن هذا مسمس أو غيره، شعار الرأسمالية هو الاقتصادي دعه يعمل دعه يمر، يعني لا تسأله عن شيء، لا تحاسبه، لا تقول له ماذا تعمل، هل هيعمل في أمور مقبولة غير مقبولة، أخلاقية غير أخلاقية، مفيدة غير مفيدة، دعه يعمل دعه يمر، هذا هو الشعار. نربط مع الغاية هي الربح، يعني إذا أنت غايتك الربح اعمل ما تشاء واتركه لا تحاسبه، لا أحد يتدخل فيما يعمل، وأنت حر تختار ما تريد، هذا هو النظام. ما الذي تغير في هذا الجانب الفكري الفلسفي الاجتماعي؟ مسألة مهمة ونحن تعنينا، يعني لأنه ما في فهم لأي فكر ولأي نظرية، وما في تصور نظري معين من دون ما يسميه البعض خلفيات أو قبليات أو مرجعية فكرية وعقادية، ما في. حتى أن تقول أنا أريد أن أفهم موضوعيا، نعم تفهم موضوعيا يعني الحقائق كما هي، لكن أنت كيف تقيس هذه الحقائق؟ لا أحد يأتي من فراغ. نقطة المهمة هنا ودما لكي أربط مع ما ذكرته سابقا، أن ما حصل في الغرب من تغيير بعد تهميش الكنيسة، استبعاد الدين، وكما يسميه البعض استضعاف الدين، يعني ما أحد يجرؤ بعد يحكي بموضوع الدين كما كان ببلادنا قبل 30 أو 40 سنة. هذا الاستضعاف، هذا التهميش نتج عنه فكر اجتماعي فلسفي. ماذا تقول؟ هاي خلينا نفهم الرأسمالية. تقول بأنه الوعد الديني اللي كانت تقدم الكنيسة مثل الدين الإسلامي، وإن كان تختلف يعني الضوابط يعني التشدد والتضييق على الحياة الدنيا بالمسيحية، الوعد كان أنه السعادة ليست في هذه الدنيا، وأنه الإنسان يجب أن يعيش تقشف، وتعرف بالمسيحية هذا الأمر متشدد أكثر، وأن الإنسان يجب أن يكفر عن الخطيئة الأصلية و و و و وأنه كل هذا سيتم التعويض عنه في الآخرة. هذه الفكرة المسيحية كانت ضوابط أخلاقية، تشدد، ضوابط في موضوع العلاقات بين الرجال والنساء، احتشام بشكل عام المجتمع الأوروبي، هذا كله كان موجود. الأسرة كانت تشبه أسرتنا، مرأة في البيت، الرجل يعمل، أطفال 5-6 أطفال في المنزل، طلاق ما فيه، هذا كله تحت المسيحية. هذه المسيحية كانت أيضا كما نعلم مثل كل دين يعني في رؤية للآخرة. التحول الفكري الذي حصل الذي أطاح بالمسيحية أتى ليقول أن هذا الوعد المتأخر انتهى، ما في وعد متأخر، الوعد هو هنا في هذه الحياة التي نعيشها، يعني لا تؤجل رغباتك، لا تؤجل ما تحب أن تعمله كيفما تحب، لا ضوابط مسبقة يحددها الدين أو الأخلاق الدينية، إذا أنت كنت ترغب في أن تفعل فأنت حر، هنا مفهوم الحرية. هذه المسألة أساسية وهي يعني الشريان الذي يغذي الرأسمالية، لأن الرأسمالية تقوم على ماذا؟ تقوم على حرية الاستهلاك. أنت يجب أن يكون لديك تصور مختلف عن الحياة لكي تستهلك ثم تستهلك ثم تستهلك. الرأسمالية لا تستطيع أن تستمر مع نمط تفكير يقول ببساطة الحياة، بالاكتفاء الذاتي، بعدم البذخ، بعدم الإنفاق بلا طائل، بشراء ما تحتاج إليه فقط. لا تستطيع أن تستمر بهذه الطريقة. لهذا السبب كان هناك تغيير في التفكير، أنه أنا أريد أن أحقق كل ما أرغب به. نحن نعرف أن رغبات الإنسان ما إلى حدود، حاجات الإنسان لها حدود، كذا حدود معروفة وبسيطة. الرأسمالية تغذت من عملية تحويل الرغبات إلى حاجات. الرغبات التي لا حدود لها، لا حدود لها. واحد يرغب في أن يسافر إلى المريخ، يرغب في أن يمتلك ما أعرف شو. استخدم الإعلام، الأفلام، السينما، كله دعايات في الطرقات لتشجيع الإنسان على الاستهلاك. طيب، هذه المصانع تعمل كل يوم وتنتج سلعة، يجب أن يشتريها أحد ما، مش شخص، يجب أن تشتريها الملايين لتستمر المصانع. إذن لكي تستمر الرأسمالية تحتاج إلى أن نفكر نحن بطريقة مختلفة لكي هي تستمر، وأن نشعر بأنه نحن أحرار نشتري ما نشاء، وهي تقدم لنا كل الرغبات، حتى الرغبات التي كانت تعتبر ممنوعة أو أخلاقيا غير مقبولة أصبحت متاحة. طبعا هذا نشأ عنه قيم مختلفة. هذا البعد الاجتماعي نشأ عنه قيم. أصبحت القيمة شو؟ يعني صار صارت من ينفق أكثر يتباهى في الوسط الاجتماعي بأنه هو ينفق أكثر، من يمتلك أكثر بغض النظر عن طبيعة التملك صار يعتبر نفسه متقدم على الآخرين. إشباع الرغبات كل مستوياتها، رغبات الجنسية، رغبات التملك، رغبات لم يعد مطروح تأجيلها، في إمكانات لإشباعها بطرق مختلفة. الرأسمالية أيضا عندما تغيرت طريقة البيع والشراء وأصبحت كل السلع تأتي إلى المدن، وهذا حصل بالتدريج وخلال سنوات طويلة، شو عمل؟ صار كل الناس تريد أن تأتي إلى المدن وأن تشارك في هذه العملية. إذن هذا تغير يمكن أتحدث عنه في المحاضرة الثانية، لأنه يمكن صار وقتنا عم يخلص، ما بعرف، أنا لازم نترك وقت كمان إذا في إخوان عندهم بعض الأسئلة. إذن أريد أن أنهي بهذا الربط، أنه هذا التحول الاقتصادي، هذه الفكرة المركزية عن ركائز الرأسمالية اللي هي الهدف الأساسي هو الربح، ربح، وبقول لك علنا أنا هدف الأساسي هو الربح. لكي يكون الهدف الأساسي هو الربح يجب أن يكون هناك دفعات متلاحقة من الناس التي تشتري حتى يتحقق الربح بشكل دائم، ويجب أن لا يتدخل أحد، ويجب أنت أن لا تفكر بأنه إذا أنا أرغب في هذا الأمر يجب أن لا أؤجل هذا الأمر، لا يجب أن أشتري. طيب إذا أنا كنت لا أستطيع أن أشتري هذا الأمر، طيب أنا أشتغل عمل ثاني، تشتغل المرأة تخرج إلى العمل ليزيد المدخول ليزيد الإنفاق، يعني تغير وضع الأسرة، يعني يجب أن يترك ويغادر فلاحون الأرياف ويأتوا إلى المدن. لماذا؟ لأن الشغل صار كله بالمدن وبالمصانع، يعني تغير الوضع الاجتماعي، نشأ ما يسمى الضواحي، فيها مشاكل وفقر وجنوح واضطرابات وغير ذلك. هذا النظام الاقتصادي اللي بدأ به إدارة أوروبا، هي قاعدته: تطور علمي من جهة، هدف الربح، لكن في مبررات فكرية وفلسفية، أنه أنت ما تريد أن تحصل عليه تحصل عليه الآن في هذه الدنيا، لأنه بعد هذه الدنيا ما في شيء. هاي كل الأفكار التي أنتجت، حتى العلوم الإنسانية، العلمنة، غيره غيره، إدارة الحياة من دون الدين، وإدارة الاقتصاد من دون الدين. هذا طبعا أدى بعدين إلى، نحكي عنه بعدين، أزمات ومشاكل كثيرة. لكن النقطة الثانية المهمة أن هذا النظام الاقتصادي لم يتوقف عند حدود أوروبا أو الغرب، ولم يكن بإمكانه أن يتوقف عند هذه الحدود. هذا موضوع محاضراتنا اللاحقة حول الاستعمار، لأن هذه المصانع لكي تستمر في الإنتاج هي تحتاج إلى مواد أولية. يعني الذي يريد أن ينتج الأقمشة ويحتاج إلى القطن، من أين يأتي بالقطن؟ يمكن بأوروبا ما في قطن كافي لهذا البلد أو ذاك، يجب أن يأتي إلى بلدان خارج أوروبا، في أفريقيا، في دول عربية وغيرها، يجب أن يأتي بالقطن من هناك بالقوة، بغير القوة، بالاحتلال. هذا النظام أصبح نظاما عالميا بعد الحرب العالمية الثانية. ليش صار نظام عالمي بعد الحرب العالمية الثانية؟ لأن، وهذه أيضا نقطة مهمة للبحث وأن يبني عليها مثل العلوم الإنسانية، بالنهاية رأسمالية نظرية اقتصادية تدرس أيضا في الجامعات مثل النظريات الثانية بالإدارة وبالعلم النفس وبالتربية وعلم الاجتماع وغيره. هذه النظرية أصبحت، وهذا النظام، يعني هي نظرية في الجامعات، هذا نظام يحكم العالم، موجود كثير من بلدان العالم بعد الحرب العالمية الثانية. لماذا؟ لأن الغرب هو الذي خرج منتصرا، وهو الذي احتل دول العالم وحمل هذا النظام معه حيثما ذهب. شوف بس للمقارنة السريعة وأنهي بهذه المقارنة، أن الاتحاد السوفيتي طوال 50 عاما، يعني 48 إلى 50 للحظة تفككه بالتسعينات، يعني كان النظام الاشتراكي اللي هو مقابل ونقيض للنظام الرأسمالي الذي يقوم على إدارة الدولة للاقتصاد. هلا طبعا فينا نناقش هون في سيئات وحسنات هذا النظام وهذا النظام وكذا، لكن ما أريد أن أشير إليه أنه عندما سقط الاتحاد السوفيتي ماذا حل بالفكر الاشتراكي؟ تراجع إلى حد تغييب، ما عاد حدا يقوم اليوم يدعو إلى الاشتراكية ويناقش في الاشتراكية. عندما كان الاتحاد السوفيتي موجود كانت الاشتراكية حاضرة على الطاولة. عشان هيك يعني النظام الرأسمالي حضر في العالم لأن الغرب كان حاضرا. لهذا السبب اليوم في نقاش حول هذا الموضوع، مع النقاش حول تراجع الغرب، موت الغرب، وأفول الغرب، ونهاية الغرب، كل هذه المسائل. إذن يعني اليوم أكتفي بهذا القدر، أعتذر إذا كنت يعني أطلت أو شيء من هذا القبيل. فإذا في أي أسئلة يعني خلال ربع ساعة إن شاء الله أنا حاضر الإجابة عنها. بالمحاضرة الثانية إن شاء الله الخميس المقبل بنحكي عن يعني المقارنة بين هذا النظام وغيره، أزمات الرأسمالية، ويعني كيف الإيجابيات أو سلبيات. فأنا حاضر إذا أي سؤال من الأخوة والأخوات الحضور أنا جاهز. مرأة كم سؤال بس حقيقة ما أقدر أتسجلهم، يعني ما بعرف إذا الأخوة بيرجع بتوهون أو مباشرة أو شيء. أنا حاضر. طيب في سؤال: الرأسمالية كنظام اقتصادي يبرر الفردية والمادية، ألا يؤكد الواقع أنه الأنجح حاليا وإلى أي مدى؟ صحيح النظام الاقتصادي كما ذكرنا الرأسمالية هو نظام يعتمد على المبادرة الفردية. أنا يعني قلت اليوم ما بدي ناقش بين النقد والمقارنة. صحيح المبادرة الفردية مطلوبة حتى ضرورية، لكن السؤال هل المبادرة الفردية يجب أن تلغي التدخل الحكومي؟ هذا الخلاف قد يكون مع رأسمالي، حتى النظام الرأسمالي. هذا السؤال: تعتقد تدخل الحكومة في الأزمة الرسمية؟ هذا صحيح، الرأسمالية والليبرالية كمان. أنا أعتقد يعني رد على السؤالين، يعني السؤال الثاني يؤكد أنه نعم يجب أن تتدخل الحكومة للحد من تغول الفردية. من يضمن أنه الفرد المبادرة الفردية، من يضمن أنه هذا الشخص لن يقوم باحتكار مواد أساسية، احتكار الدواء مثلا؟ احنا لبنان ويمكن بالعراق في مشاكل متشابهة حول الخدمات الاجتماعية، وفي بلدان أخرى كثيرة اليوم بتعيش هذه المشاكل، في السودان، في تونس، في غير بلداننا العربية. إذا لم يكن هناك قدرة رقابية، من يستطيع أن يضع حد للجشع؟ إذا كانت القاعدة تقول أنه في منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، شيل طالب العلم على جنب، هلا مش موضوعنا. طالب المال لا يشبع طبيعة الإنسان. شهيد الصدر شو بيقول بآخر محاضرة؟ هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد ورفضناها؟ ما وقعنا بالاختبار. يمكن إذا عرضت يمكن منقبلها ونضعف ومنروح إلى مكان آخر. إذن يجب أن يكون هناك قوة تستطيع أن تضع حد عند الضرورة، منع سلبيات الحرية الفردية في التجارة. واليوم حقيقة إذا مننتبه حتى هذا موجود في الغرب، يعني الدولة تتدخل لمنع انهيار الاقتصاد الكلي. بأزمة كورونا هذه الكوفيد 19 حصل شبه توقف للاقتصاد العالمي. أوروبا توقفت كل المصانع، الفنادق، المطاعم، السياحة، التجارة، ما حد عم يجي يشتغل. تدخلت الدولة في دعم هذه المؤسسات حتى لا تنهار، قدمت لها مليارات الدولارات في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وبغيره.
جزيل الشكر دكتورنا الجليل، الله يديم وجودكم، احنا شاكرين ألطافكم وتفضلكم، ولكن هناك محاضرة أخرى إن شاء الله نستفاد من معلوماتكم الإثرائية
إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.